أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
كان الكلام في وضع الظاهر موضع القميص، فقلنا تارة يكون الظاهر الذي نضعه مكان الضمير اسم إشارة، وأخرى يكون غير اسم الإشارة. انتهى الكلام فيما لو كان اسم إشارة. الآن ماذا لو كان غيره؟ طب الآن يعتمد البحث على الأمثلة أكثر ما يعتمد على. يقول: وإن كان المظهر الذي وضع موضع المضمر غيره، أي غير اسم الإشارة، فالنكتة حينئذ هي زيادة التمكن. مقصود من زيادة التمكن أي جعل المسند إليه متمكنا عند السامع، جعل المسند إليه متمكنا عند السامع. فأنت لا تأتي بالضمير في رتبة المسند إليه لأجل أنك تريد أن، بل تأتي له باسم ظاهر لأجل أنك تريد أن تدل على هذا المسند إليه بلفظ يقويه ويجعله متمكنا وقويا وثابتا وراسخا في ذهن السامع.
يعني بدينا تعبير زيادة التمكين، يعني في الصفة بنفس التمكين، يعني إضافة بيانية.
نعم، تكون إضافة بيانية. فلزيادة التمكن، يعني فللتمكن الزائد،
يعني قبل
أو فلزيادة هي التمكن.
لو أعطينا مثلا بالمضمر ما في تمكين أصلا، التمكين ما موجود أو بالمضمر، فنأتي بالظاهر التي حصل التمكين.
نعم، فلزيادة هي التمكين. نعم، هذا هو يعني التعبير بالضمير لا يوجد فيه تمكين لمعنى المسند إليه في ذهن السامع، وإنما يحصل هذا التمكين، وإنما يستفاد هذا الأمر الزائد الذي هو التمكين عندما نأتي بالمسند إليه في موضع الإضمار بلفظ الإظهار، وإلا الإتيان به ضميرا في موضع الإضمار لا يكون مفيدا للتمكن فيه. فلزيادة التمكن أي لجعل المسند إليه متمكنا عند السامع. نحو: قل هو الله أحد، الله الصمد. الشاهد في الله الصمد. قل هو الله أحد، كان ينبغي علي أن يقول هو الصمد، أو كان ينبغي أن يقال، أو كان الموضع، ما حتى نتأدب في العبارة، كان الموضع موضع أن يقال قل هو الله أحد هو الصمد، لأنه تقدم ذكر للفظ الجلالة. فذكر لفظ الجلالة في موضع هو للضمير لأجل تمكين هذا المعنى في ذهن السامع، أن هذا الذي أثبتنا له أنه يصمد إليه ويقصد إليه في الحوائج هو الله تبارك وتعالى الذي أثبتنا الأحدية لذاته القدسية، أي الذي يصمد إليه ويقصد في الحوائج. لم يقل هو الصمد لزيادة هي التمكن، لزيادة التمكن. هذا في باب المسند إليه وكلامنا فيه، لكن له نظيرا وله مثل في غير باب المسند إليه، أن نضع غير اسم الإشارة موضع الضمير في موضع ليس للاسم الظاهر بل هو للضمير، لكن بشرط أن لا يكون هذا مسندا إليه. ونظيره أي ومثل، ونظير قل هو الله أحد الله الصمد، فيه نظيره في أي شيء؟ في وضع المظهر موضع المضمر لزيادة هي التمكن. من غيره، يعني من غير باب المسند إليه، قوله تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، كان الموضع موضع أن يقال وبالحق أنزلناه وبه نزل، لكنه لم يأتي ليش أن نقول به؟ لأن الحق تقدم، كما في قل هو الله أحد الله الصمد، لفظ الجلالة تقدم، وعند تقدم المرجع قلنا هذا موضع من مواضع الضمير. كذلك الحال هنا، يقول: وبالحق، المقصود من الحق أي بالحكمة المقتضية للإنزال، لإنزال القرآن، أنزلنا هذا القرآن وبالحق نزل، حيث لم يقل وبه نزل. لماذا؟ لزيادة هي التمام. هذه هي النقطة الأولى.
الحق واحد، يعني
نعم، على فرض، على تفسير من يقول بأن الحق واحد، وإلا هناك تفسير آخر للحق. نعم. أو إدخال الروع. النكتة الثانية إدخال الروع في ضمير السامع وتربية المهابة عنده. تذكر المسند إليه لا بضميره بل باسمه الظاهر، مع أن حق الموضع أن يذكر بضميره. ماذا تهدف من ذلك؟ تهدف من ذلك إلى أن تدخل الخوف في نفس السامع وتلقي المهابة والروعة عنده وتربيه على أن يتعامل معك بهذه الهيبة وبهذا الخوف من المسند إليه الذي ذكرته. وتربية المهابة عنده، وهذا كالتأكيد لإدخال الروح، يعني هذه تربية المهابة لا يراد منها معنى جديد، وإنما يراد لا يراد أنك مثلا يعني الآن ما هو المقصود من تربية المهابة؟ أنه تعوده، أنه عليه أن يحترمك، عليه أن يهابك، عليه أن يتعامل معك بما تستحقه من الهيبة والتبجيل. هذا لازم لإدخال الخوف، لأن الإنسان الذي يخاف من شخص آخر لا يتعامل معه منكرا هيبته أو متجاوزا سطوته، وإنما يتعامل معه مربيا نفسه على أن تكون كل كلماته وكل المفردات التي يتلفظ بها مفردات لائقة بشأنها ذلك الشخص المهاب والمخوف الذي خاف منه. فلذلك تكون هذه العبارة كالتأكيد لإدخال الروع، يعني ليست نكتة في عرضها، وإنما هي لازم لإدخال الروع. فلذلك قال كالتأكيد ولم يقل تأكيد، لأنها ليست تأكيدا وإنما هو عطف لازم على ملزوم، عطف للازم على الملزوم، لكن بما أن اللازم بما هو لازم لم يقصد هنا، وإنما قصد الملزوم الذي هو إدخال الخوف. نعم، يترتب من جراء دخول الخوف واستقراره في نفس السامع أن السامع حينئذ يعرف كيف يتعامل مع هذا الشخص الذي يخاف منه. الآن الذي يخاف منه، لولا أن الناس تخاف من السلطان مثلا كانت تتعامل معه كما تتعامل مع ابنها في البيت. فلكن بما أنها تخاف منه، بما أنه فرض هيبته عليها، فربت نفسها على المهابة، على الخوف منه، على التحدث معه بما يليق بشأنه. هذه نكتة، إذن هي نكتة واحدة. النكتة الثانية تقوية داعي المأمور، كما لو كان لدينا أمر المتكلم يريد أن يوجه أمرا إلى السامع، وهذا الأمر يريد أن يبين جهة صدوره من أين، فالمسند إليه من حقه أن يذكر كضمير، لكنه لم يذكره ضميرا بل إنما جعل الاسم الظاهر موضعه. لماذا جعلت الاسم الظاهر موضعه؟ لأنك لو تلفظت بالاسم الظاهر فتقوي المحركية في نفس السامع لامتثال الأمر. أنت تريد أن توجه إليه أمرا، فلو أتيت بالضمير هناك محركية للأمر، لامتثال هذا الأمر، هناك داع للإتيان بالمأمور به، لكنك عندما تتلفظ بالاسم فيقوى هذا الداعي وتشتد هذه المحركية كما سنرى في المثال. ومثالهما، الآن يأتي بمثال واحد لهاتين النكتتين، لنكتة إدخال الخوف ولنكتة تقوية الداعي المأمور به. ومثالهما أي ومثال التقوية ومثال إدخال الروع مع التربية على المهابة قول الخلفاء أمير المؤمنين يأمرك بكذا. فمن جهة مثلا، الآن نفترض هكذا، واحد من الخلفاء الغاصبين قال أمير المؤمنين يأمرك بكذا، ماذا يهدف؟ لماذا لم يقل أنا أمرك بكذا؟ يهدف من جهة إلى تخويفه، أنه الذي وجه إليك هذا الأمر ليس شخصا عاديا، هذا الشخص هو رأس الدولة، هو الذي بيده أن يعطي الأوامر للجند، هو الذي بيده السطوة، عليك أن تخاف منه. أو لا، قد يكون المقصود شيئا آخر غير إدخال الخوف، قد يكون المقصود أنه مثلا كما لو قال لنا مثلا مثلا النبي صلى الله عليه وآله يقول قال رسول الله، هو بنفسه يقول قال رسول الله مثلا صلاة الليل مثلا ماذا جيد أو صلوا كما رأيتموني أصلي، فلماذا قال رسول الله؟ لأننا لو لم نعلم، لو لم نلتفت إلى صدور هذا الأمر من الجهة النبوية صلى الله عليه وآله، لا يشتد عندنا الداعي في أنفسنا نحو امتثال هذا الأمر، ولا لا يحصل المحفز لنا لامتثال هذا الأمر. فلما عبر باسمه الشريف كان في ذلك ما يدعونا إلى الإتيان بالمأمور به. طبعا لماذا جعلهما نكتتين مع أنه لقائل أن يقول إدخال الخوف، إدخال الخوف من لوازمه أيضا تقوي الداعي المأمور به. يعني إذا خاف الإنسان من السلطان، إذا خاف الإنسان من السلطان لازم ذلك أن يعتني بأوامره، أن يبالي بما يوجهه إليه. ففي إدخال الخوف، في إدخال الخوف تقوية لداعي المأمور. فكما جعلت تربية المهابة التي هي لازم لإدخال الخوف، كما جعلتها كما جعلتها كالتأكيد ولم تجعلها نكتة إضافية، كذلك اجعل ماذا؟ تقوية الداعي المأمور، لأنه لازم أيضا لإدخال الخوف، كذلك اجعله كالتأكيد ولا تجعله نكتة إضافية. فرق بين المقامين، يعني يمكن أن لا يكون مقصود المتكلم من إدخال الخوف تقوية الداعي المأمور به، يمكن أن يكون مقصوده فقط تخويفه أو تخويفه، ويمكن أيضا فقد ينفك إدخال الخوف عن تقوية الداعي المأمور به، ويمكن أيضا أن ينفك تقوية الداعي المأمور به عن إدخال الخوف، كما في قال رسول الله صلى الله عليه وآله كذا وكذا، صلوا كما رأيتموني أصلي، من لا يريد أن يخوفنا من نفسه لأنه رحمة للعالمين، وإنما يريد أن يقوي في أنفسنا داعي المأمور. فلذلك جعلهما نكتتين، بخلاف تربية المهابة فإنها لازم لا يكاد ينفك عن إدخال الروع، وإن لم يكن وإن كان قد لا يكون مقصودا به من يريد أن يدخل الخوف، لكن لا ينفك ذلك عن تربية المهابة. هذا مثال أول. مثال آخر، وعليه أي وعلى وضع المظهر موضع الضمير لتقوية داعي المأمور من غيره، أي من غير باب المسند إليه. يعني المثال الذي أتينا به الآن أمير المؤمنين يأمرك بكذا، مثال للمسند إليه، الآن مثال من غير باب المسند إليه لنفس الحالة. فإذا عزمت فتوكل على الله، ما قال فتوكل علي، لم يقل علي لما في لفظ الله من تقوية الداعي إلى التوكل عليه، لأن الله عندهم هو الاسم المستجمع لكافة الكمالات، لدلالة هذا الاسم على ذات موصوفة بالأوصاف الكاملة من القدرة الباهرة وغيرها. لو قال علي ضمير التكلم لا يعطي هذا المعنى صراحة، الذي يعطي هذا المعنى صراحة هو التعبير بنفسه لفظ الجلالة. هذه إذن نكتة تقوية الداعي المأمور. نكتة أخرى، الاستعطاف. الاستعطاف استفعال من العطف، والاستفعال تدل على الطلب، كما في الاستفهام بمعنى طلب الفهم فتصبح الاستعطاف بمعنى طلب العطف والرحمة، كقول الشاعر إلهي عبدك العاصي أتاك، ما قال أنا أتيتك، قال عبدك العاصي أتاك، يعني يريد أن يستعطف الله، يريد أن يعني يستدر عفو الله، يستدر رضا الله، لأن يعني التذلل لله تبارك وتعالى من 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 موجبات نظرته نظرة رحيمة. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، لم يقل أنا لما في لفظ عبدك العاصي من التخضع من إظهار الخضوع واستحقاق الرحمة وترقب الشفقة، إنه إذا كنت أنا عبدا عاصيا فالعاصي هو من يستحق الرحمة من الله تبارك وتعالى، وهو من يترقب الشفقة. هذا تمام الكلام في تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في باب المسند إليه. بما أن تعرضنا لهذا المثال قبل قليل لمثال إلهي عبدك العاصي، ولمثال فإذا عزمت فتوكل على الله، ولمثال أمير المؤمنين يأمرك بكذا. هذه الأمثلة فتحت علينا بابا تعرض له المصنف هنا، لا نقول استطرادا، لكن التعرض لجميع أحكامه وحتما استطرادي، وهو باب الالتفات. الالتفات في اللغة من التفت الإنسان إذا تلفت عن يمينه وعن يساره، يمينا فيسارا أو بالعكس يسارا فيمين، هذا التلفت يسمى التفاتا في اللغة والعرب. وأما الالتفات بالمعنى الاصطلاحي فقد أجمعت كلمتهم على تفسيره بالنقل من مقام إلى مقام. فالالتفات الاصطلاحي هو النقل من مقام إلى مقام، والمقصود بالمقام والمقام مقامات التكلم والخطاب والغيبة التي هي مقامات الضمير. فالنقل من التكلم إلى الغيبة التفات بشروطه، طبعا يأتي الشروط الآن بعد قليل، لكن الآن أصل الالتفات الاصطلاحي ما هو؟ وهذا حقيقته، لو كان المتكلم يتحدث بصيغة المتكلم ثم بدأ له أن ينتقل عن هذه الصيغة إلى صيغة أخرى كصيغة الغائب فقد نقل من مقام التكلم إلى مقام الغيبة، أو لا كان يتحدث عن الغائب ثم بعد ذلك انتقل إلى أسلوب التحدث عن المتكلم فيصدق عليه أنه نقل من الغائب إلى المتكلم، فهذا التفات، فيقال إن المتكلم قد التفت. فإذا بعد اتفاقهم على أن حقيقة الالتفات هي النقل من مقام إلى مقام اختلفوا في الشروط المأخوذة في صدق عنوان الالتفات. فذهب السكاكي إلى أنه لا يشترط في صدق الالتفات إلا إذا كان المقام، عليكم السلام ورحمة الله، إلا إذا كان المقام الذي انتقل المتكلم إليه مقاما لا يقتضيه الظاهر. أي على خلاف مقتضى الظاهر، لذلك الالتفات من مباحث تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، لكنها أعم من المسند إليه، لذلك قلنا أن بعض أحكامه استطرادي. فإذا اتفقوا على أن النقل من مقام إلى مقام يسمى التفاتا، لكن اختلفوا في الشروط التي لو توفرت تحقق صدق الالتفات. فذهب السكاكي إلى أن الشرط لذلك هو أن يكون المقام الذي انتقلنا إليه مقاما لا يقتضيه الظاهر، هذا المقام مقام على، لو أتى المتكلم به يكون قد خرج كلامه على خلاف مقتضى الظاهر، وذلك كما في فإذا عزمت فتوكل على الله كما رأينا. فتوكل على الله مقتضى الظاهر ماذا؟ فتوكل علي، لأن المتكلم هو الذي يتحدث ويريد أن يقول للإنسان توكل علي، لكنه قال فتوكل على الله. فالله وعلي وأنا شيء واحد في هذه الآية الكريمة، لأن المتكلم هو الباري تبارك وتعالى، لكنه ما قال فتوكل علي بل قال فتوكل على الله، فعدل عن استخدام ضمير المتكلم إلى استخدام الاسم الظاهر، والاسم الظاهر عندهم بمثابة الغائب. الاسم الظاهر عندهم له أحكام الغائب، يفيد معنى الغائب. لأن الأعلام الشخصية مثلا، نأخذ مثال الأعلام الشخصية، لم توضع لكي يستخدمها المتكلم تعبيرا عن نفسه وذاته، وإنما وضعت لكي يناديه الغير بها، لكي يتشخص المتكلم لدى الغير. فلذلك ليس من الألفاظ التي يسمح له باستخدامها معبرا عن نفسه، طبعا يسمح له يعني التي يقتضي الظاهر، ولا يجوز له إذا كان من باب الالتفات ومن باب تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. فإذن الأسماء الظاهرة هي في قوة الغائب. فقال بدل أن تقول الآية فتوكل علي والإتيان بضمير المتكلم الذي هو مقتضى الظاهر، قالت فتوكل على الله، فجاءت بالاسم الظاهر الذي هو له أحكام الغائب. فهذا عدول وانتقال من مقام التكلم إلى مقام الغيبة مع كون مقتضى الظاهر خلافه، فيصدق عليه عند السكاكي أنه من باب الالتفات. إذن هذا هو الشرط عند السكاكي. ويجري الالتفات عند السكاكي في باب المسند إليه وفي غيره، كما رأينا في الآية الآن، وكما في مثلا أمير المؤمنين جاءك أو رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كذا وكذا، هذا مورد المسند إليه. فإذا يجري في مورد المسند إليه وفي غيره، ويجري في نقل التكلم إلى الغيبة والخطاب، أو الخطاب إلى التكلم والغيبة، أو التكلم إلى الغيبة. ماذا بقي؟ إذن الغيبة إلى التكلم والخطاب، أو التكلم إلى الغيبة والخطاب، أو الخطاب إلى التكلم والغيبة. فهذا كله عنده يسمى التفاتا، ولا يختص بمورد دون مورد.
يشترط الانتقال يعني فعلا أنه في مورد سابق
الآن نذكر. فإذا هذا هو رأي السكاكي في هذه المادة. إذن يكفي لدى السكاكي في تحقق الالتفات أن يكون المتكلم نقل من مقام إلى مقام، عدل عن التعبير بمقام أو بلفظ مقام إلى لفظ مقام آخر، مع كون هذا العدول على خلاف مقتضى الظاهر. وأما الجمهور فوافق الكسائي السكاكي في أصل تفسيره لمعنى الالتفات الذي هو النقل كما ذكر، ووافقوه أيضا في الشرط الذي ذكره، وهو أن يكون العدول على خلاف مقتضى الظاهر، إلا أنهم رأوا أن الالتفات لا يمكن أن يصدق إلا إذا حصل هذا العدول حقيقة، وحصل هذا النقل حقيقة. بمعنى أن يكون المقام الأول المنتقل عنه قد عبر المتكلم عنه في كلامه الأول، ثم في الكلام الثاني غيره وعبر عن مقام غيره. وفي غير هذه الصورة يرى الجمهور أنه لا يصدق النقل الحقيقي. أنت حتى تقول نقلت من مقام إلى مقام، لابد أولا أنت عبرت عن مقام ثم بعد ذلك انتقلت عنه، شرط أن يكون هذا الانتقال على خلاف مقتضى الظاهر. أما لو لم تتكلم بهذا المقام ومباشرة أتيتني بهذا المقام الثاني، هذا لا يسمى انتقالا فلا يسمى التفاتا. إذن الجمهور اشترط شرطا زائدا، وهو أن يكون الانتقال انتقالا حقيقيا، وبنظرهم لا يتحقق الانتقال والعدول الحقيقي إلا إذا كان المتكلم له كلامان، له تعبيران، في أحدهما ذكر مقاما يقتضيه الظاهر، وفي الآخر ذكر مقاما آخر لا يقتضيه الظاهر، فهذا كاف عندهم، أو هذا هو المحقق عندهم للاتفاق. وبما أن شروط الجمهور أزيد من شرط السكاكي، فلا محالة يكون الالتفات عند السكاكي أعم منه عندما عند الجمهور، لأن التخصيص كيف يحصل؟ بضم قيود بشروط زائدة، أن القسمة ما هي حقيقة القسمة؟ ضم قيود متخالفة، فكلما كثرنا القيود كلما كثرت التخصيصات والأقسام، فكما هو الحال. فإذا كل الآن نأتي إلى الأمثلة حتى فقط ننقح كيف يكون أعم وكيف يكون أخف. فكل التفات عند السكاكي أو كل التفات عند الجمهور التفات عند السكاكي، وأن السكاكي لم يشترط إلا شرطا واحدا، وهو أن يكون على خلاف مقتضى الظاهر، وهذا اشترطه الجمهور. غاية الأمر لديهم صورة واحدة للالتفات، ولديه صورتان. لديه صورة وجود تعبيرين، تعبير الأول موافق للظاهر، تعبير الثاني مخالف للظاهر، هذا التفات عنده لأنه انتقال وعدول، وعدول على خلاف مقتضى الظاهر. وصورة ثانية وهي مختصة به أنه لدينا تعبير واحد ولم يتقدم تعبير سابق، وهذا التعبير الواحد الموجود هو على خلاف مقتضى الظاهر. فكل التفات عند الجمهور التفات عند السكاكي ولا عكس. ففي مثلي فإذا عزمت فتوكل على الله التفات عند السكاكي، ولكن لا يوجد التفات عند الجمهور. لماذا؟ لأن هذه جملة واحدة ولم يتقدم ذكر للمتكلم سابقا حتى يكون الانتقال عن التكلم إلى الاسم الظاهر التفاتا جمهوريا، وإنما هو التفات عند السكاكي فقط. السكاكي كيف يوجه الالتفات هنا؟ يقول نفس أن حق هذه الجملة أن تجري على وفق الظاهر، على وفق مقتضى الظاهر، وأنه كان مقتضى الظاهر أن يؤتى بضمير المتكلم فلم يفعل ذلك، بل جاء باسم ظاهر الذي هو الغائب، نفس ذلك عدولا وانتقال، نفس ذلك عدولا وانتقال. بينما الجمهور لا يرى أن هذا انتقال حقيقي، أن هذا انتقال حقيقي. لماذا؟ لأنه أصلا المنتقل منه لم تحرزه لنا بعد. يعني هنا مرجع الخلاف بين السكاكي وبين الجمهور، أن السكاكي يرى أن المنتقل منه لا ينبغي أن يكون معبرا عنه، بل يكفي أن يكون الظاهر يقتضيه. أما المنتقل منه عند الجمهور فيشترط أن يكون معبرا عنه بلفظا بتعبيرا. فلذلك لا التفات عند الجمهور فيما يقل عن تعبيرين، فيما يقل عن جملتين، عن عبارتين، تعبيرين أعم من الجملتين، وقد يكون مثلا مركب ناقص ومركب ناقص. وأما عند السكاكي فلا، في نفس التعبير الواحد قد يحصل الالتفات، لأن المنتقل منه لا يشترط أن يعبر عنه، لا يشترط أن يكون قد عبر عنه. الآن صور الالتفات كم؟
ستة.
عند الجميع ستة. لماذا ستة؟ لأنها حاصلة من ضرب ثلاثة في اثنين. ليش ثلاثة في اثنين مو ثلاثة في ثلاثة؟ ثلاثة في ما هي؟ تكلم وخطاب وغيره، لأن الانتقال من التكلم إلى التكلم لا يعد التفاتا، انتقال من الغيبة إلى الغيبة لا يعد التفاتا، انتقال من الخطاب إلى الخطاب لا يعد التفاتا، وإنما يعد التفاتا إذا كان انتقال من مقام إلى مقام آخر. فلا بد أن نضرب التكلم بالغيبة والخطاب، الخطاب بالتكلم والغيبة، الغيبة بالتكلم والخطاب، وهكذا تكون الأقسام والصور ست صور. نقرأ. يقول قال السكاكي كيف؟ نعم. قال السكاكي هذا، ما هو المشار إليه بهذا؟ طبعا هذا عنوان الالتفات ليس من كلام الخطيب القزوي، وما أدري إذا هو من كلام التفتزاني أو لا، لعله من يعني من مقتضاه التحقيق فوضعوا هذا العنوان، ولا ليس من كلام الخطيب بحسب الظاهر، وبحسب الظاهر أيضا ليس من كلام التفتزاني، فهذا عنوان وضعه محقق الكتاب. على كل حال قال السكاكي هذا، ما هو المشار إليه بهذا؟ كلام السابق ماذا يوجد فيه؟ يوجد فيه مثلا عبدك العاصي أتاك، يوجد فتوكل على الله، يوجد أمير المؤمنين يأمرك بكذا. وفي هذه الأمثلة الثلاثة نلاحظ أن الانتقال انتقال كان من المتكلم إلى الغائب. شوف الخليفة عندما يقول أمير المؤمنين يأمرك بكذا، عدل عن ماذا إلى ماذا؟ عدل عن ضمير المتكلم، بدل أن يقول قلت يقول قال فلان الفلان. خب مثال آخر، فإذا عزمت فتوكل على الله، كان حق الآية كيف أن كما قلنا فتوكل علي، فعدل من التكلم إلى الغائب. وكذا الحال في الاستعطاف، إلهي عبدك العاصي، كان حق العبارة أن تكون إلهي أنا أتيتك. خب ففي هذه الأمثلة الثلاثة النقل من أي مقام إلى أي مقام؟ من مقام التكلم إلى مقام الغائب. لذلك هذا إلى أين يرجع؟ إلى النقل من التكلم إلى الغيبة. شوف يقول أعني، ما المقصود بالمشار إليه؟ أعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة. الحكاية هي التكلم، عبر عنها بالحكاية. لماذا يعبر عن التكلم بالحكاية؟ لأن المتكلم في الغالب حاكم لأفعاله، كما هو مقتضى أنانية الإنسان أنه في أغلب جمله يكون المسند إليه لفظ أنا فعلت وأنا سأفعل وأنا ذهبت وأنا. وأكثر ما يبرز ذلك عند الأطفال، أو لا يبرز ذلك عند الأطفال، عند الأطفال يقولون أبي فعل وأبي جاء و طب كما يقول المثال الشعبي مثلا أبي يقاتل وأمي تعدد القتلى. هذا يقول أعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة غير مختص بالمسند إليه. السكاكي يقول إذن الآن يريد أن يخرج عن باب المسند إليه. هذا الالتفات، هذا التفات، والالتفات الذي هو النقل لا يختص بالمسند إليه، ولا النقل مطلقا مختص بهذا القدر، ولا الالتفات مختص بالانتقال من الحكاية إلى الغيبة، بل يمكن أن يكون انتقالا من الحكاية إلى الخطاب، يمكن أن يكون انتقالا من الخطاب إلى الغيبة، من الغيبة إلى الخطاب، وهكذا. إذن ليس مختصا بمورد الحكاية النقل من التكلم إلى الغائب، بل تجري في 6 صور كما عرفنا. ولن نقل مطلقا مختص بهذا القدر. ما هو المقصود بهذا القدر؟ أي بأن يكون عن الحكاية إلى الغيبة كما في الأمثلة المتقدمة، لا يوجد فيها إلا انتقال من الحكاية إلى الغيبة، من التكلم إلى الغائب. يقول ولا تخلو العبارة عن تسامح. لماذا لا تخلو العبارة عن تسامح؟ إذا تلاحظون، تعال نرجع إلى عبارة الخطيب فقط من دون عبارة التفتازان. قال السكاكي هذا غير مختص بالمسند إليه ولا بهذا القدر، مشار إليه بهذا. ما هو
النقل؟
قلنا النقل من التكلم إلى الغيبة. فماذا تصبح العبارة؟ قال السكاكي النقل من الغيبة، من التكلم إلى الغيبة، ليس مختصا بالمسند إليه ولا هو مختص بالانتقال من التكلم إلى الغيبة. لم نفس... ماذا فسرنا هذا القدر؟ من الحكاية إلى الغيبة. فحينئذ لا تخلو العبارة من تسامح. لذلك التفتزاني ماذا فعل بعد كلمة النقل، بعد كلمة ولا، ماذا قال؟ النقل مطلقا، يعني ولا النقل مطلقا، مطلق الالتفات، لا خصوص الالتفات الذي ذكرته في الأبيات السابقة، مختص بالانتقال من الغيبة، من التكلم إلى الغيبة. فبعد هذه العبارة لم يعد هناك تأويل، لكن قبل هذه العبارة التي أضافها التفتزاني كان في عبارة الخطيب مسامحة ظاهرة، لأن مرجع هذا الكلام إلى هكذا، أن النقل الذي ذكرناه ليس مختصا بالمسند إليه، هذا لا يجل، هذا لا بأس فيه، لكن هذا المقدار الذي ذكرناه لا يختص بهذا المقدار الذي ذكرناه. هذا المعنى، هذا المعنى فيه، يعني فيه شيء، فلذلك لابد من الحمل على أن في العبارة مسامحة، ولابد من تصحيحه، تصحيح العبارة كما فعل التفتزاني. ولا تخلو العبارة عن تسامح. إذا كان لا يختص فما هو حكمه؟ بل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقا ينقل إلى الآخر. إذا تكمل عبارة الخطيب، كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقا ينقل إلى الآخر. ما معنى مطلقا؟ أي سواء، أنا عندي هنا، نعم، أي سواء كان في المسند إليه أو في غيره، وسواء كان كل منها واردة في الكلام، واردة عندكم أو واردة؟
واردة.
واردة، أنف الضمير باعتبار أنها مقامات، وسواء كان كل منها، من هذه المقامات، واردة في الكلام أو كان مقتضى الظاهر إرادها. هنا ينبغي أن يقول لا إراده، ما أدري عندك إراده؟ واردا، هذا أفضل. وسواء كان كل منها واردا في الكلام، لكن يجوز تأنيث الضمير بعد كل بلحاظ المعنى، ويجوز تذكيره بلحاظ اللفظ. مثلا تقول كل من الرجلين جاءني وكل من الرجلين جاءاني، يجوز أن تثني ويجوز أن تفرد. على كل حال، سواء كان كل منها واردا في الكلام أو كان مقتضى الظاهر إراده، يعني سواء ذكر، عبر عن المقام المنتقل عنه بتعبير أول أم لم يعبر عنه، بل كان مقتضى الظاهر أن يورد وأن يعبر عنه. هذا إشارة إلى أن السكاكي لا يشترط ما اشترطه الجمهور، فلذلك الالتفات عنده أعم. ينقل إلى الآخر، فإذا كان ينقل إلى الآخر فتصير الأقسام 6. ليش فتصير؟ ليش فالترتيب هنا؟ لأن المصنف كيف عبر؟ ينقل إلى الآخر، يعني فكل واحد ينقل إلى حالتين، لا ينقل إلى 3، لأن النقل إلى 3 نقل إلى الثالث، نقل إلى النفس، لا نقل إلى الآخر. فلذلك رتب فتصير الأقسام 6. من أين حصلت؟ حاصلة، حال كونها حاصلة من ضرب 3 أو صفة ل6، لعله هو الأظهر، لأن 6 ليست معرفة، 6 حاصلة من ضرب 3 في الاثنتين. ولفظ مطلقا، هذه كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقا، هذه مطلقا في هذه العبارة، ولفظ مطلقا ليس في عبارة السكاكي. الآن الخطيب ألا ينقل كلام السكاكي؟ يحكي كلام السكاكي، فكلمة مطلقا ليست موجودة في كلام السكاكي، فمن أين أتيت بها؟ لعل السكاكي يقول بنفس ما يقول به الجمهور، لعله لا لعله يشترط ما اشترطه الجمهور. يقول لكنه مراد السكاكي بحسب ما علم من مذهبه في الالتفات بالنظر إلى الأمثلة. يعني إذا راجعت إلى المفتاح وتأملت في الأمثلة التي يعطيها السكاكي للالتفات، تجد أن هذه الأمثلة تجري في الصورتين، صورة ما لو عبر عن المنتقل منه وما لم يعبر عن المنتقل منه، بينما الجمهور فأمثلته مختصة بالصورة الأولى. فدل ذلك أن السكاكي يرى أن الالتفات دائرته أوسع من دائرة الالتفات عند الجمهور. ويسمى هذا النقل عند علماء المعاني التفاتا. ليش عند علماء المعاني؟ الآن يأتي أن الالتفات يكون لقصد التمليح مثلا، لقصد تطرية الأجواء مثلا، لقصد مثلا لفت أنظار السامع وجعله يصغي أكثر، تحفيز السامع على الإصغاء، تكون في أسلوب تعبر بأسلوب آخر، هذا يشد انتباه السامع. فهذه أشبه بالمحسنات البديعية. فينبغي أن يبحث عن الالتفات أين؟ ينبغي أن يبحث عن الالتفات في المحسنات البديعية، في علم البديع لا في علم المعاني. لكنهم بحثوا في علم المعاني باعتبار أن الحال قد يقتضي ذلك. ونحن ذكرنا سابقا في أبحاث المقدمة أن البديع وإن كان من توابع البلاغة وإن كان خارجا عن المعاني والبيان، إلا أنه إذا اقتضى المقام محسنا بديعيا فيكون هذا المحسن البديع داخلا في المعاني حينئذ. فالبديع كله، علم البديع كله بكل محسناته اللفظية والمعنوية، قد يكون داخلا في المعاني إذا كانت هذه المحسنات مما يقتضيها الحال. فبما أن الالتفات كثيرا ما يقتضيه الحال، كثيرا ما يقتضي الحال أن تشد انتباه السامع إليه، ففي هذه الحالة يكون الالتفات من موارد ما يتحقق به مقتضى الحال، ونحن في علم المعاني نبحث عن ذلك. عند علماء المعاني التفاتا، هذا التفات من أين مأخوذ؟ مأخوذا من التفات الإنسان عن يمينه إلى شماله. العبارة عندكم ما هي؟ وبالعكس. هذا هو الصحيح، يعني هذا هو الوارد في النسخ عندي هنا، أو بالعكس. وبالعكس يعني حتى يتحقق الالتفات عرفا يشترط أن يلتفت الإنسان يمينا يسارا ثم يعود يلتفت يسارا ويمينا، وهذا غير مقصود حتما. فلذلك عبارة الواو وإن كانت هي واردة في النسخ لكنها ليست صحيحة، لا تؤدي المعنى، وإنما المراد هنا أو. لكن صاحب الكتاب عندي هنا ذكر أو، ليس من حقه أن يفعل ذلك. نعم، من حقه أن يشير إلى أن النسخة واردة بالواو والأفضل أن تكون أو، لكن أن يستبدل أصلا مثلا هذا ليس من حقه. كما هناك بعض من مثلا يتصرف في الكتب مثلا في شرح على الحلقة الثالثة مثلا يعبر السيد الشهيد في بعض تعبيراته أنه مثلا روح الحكم، فهو ماذا يفعل؟ يستبدل كلمة روح من عنده بكلمة حقيقة الحكم، ويضع في الحاشية أنه في المتن روح الحكم والأولى كلمة حقيقة. وعلى كل حال لم يظهر لا الإشكال ولا يجوز له التصرف في المتن، حتى لو أثبت الإشكال تقول هذا إشكال في العبارة. المهم، مأخوذا من التفات الإنسان عن يمينه إلى شماله وبالعكس، كقول امرئ القيس تطاول ليلك بالإسمد. ليلك الخطاب لنفسه ويتحدث مع نفسه، فكان ينبغي أن يقول تطاول ليلي بالإسمد.
ما يمكن يعني معطوفة ولو مأخوذة، يعني مأخوذة من التفات الإنسان عن يمينه إلى شماله، ويعني مأخوذة من التفات،
يعني ويسمى هذا النقل عند علماء المعاني التفاتا بالعكس.
لا،
حتى تكون لأن مأخوذا صفة لالتفاتا، فإذا عطفت فاجعل بالعكس صفة لالتفاتا. تطاول ليلك بالإسمد، الإسمد اسم مكان. تطاول ليلك، خطاب لنفسه، خطاب أو خطابا عندكم؟
خطاب
بالرفع؟
نعم،
بالنصب، هذا هو الصحيح. حال كونه خطابا لنفسه التفاتا، أيضا حال كون هذا الخطاب لنفسه التفاتا. ومقتضى الظاهر أن يقال ليلي بالإسم دي، بفتح بالأثمدي ما أدري بفتح الهمزة وضم الميم بالأثمدي إذا تطاول ليلك ليلك بالأثمدي فتح الهمزة وضم الميم اسم لموضع. والمشهور عند الجمهور أن الالتفات شوف هذا المشهور نحن الآن نحن في الفقه والأصول كثير ما يقال هكذا قال المشهور أن المشهور لا يقول مشهور هو رأيهم فلذلك يقول والمشهور عند الجمهور الذي يقول هو الجمهور المشهور صفة لقولهم لأنه هو القائل والمشهور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة شوف أخذ التعبير شرطا في تحقق الالتفات بطريق من الطرق الثلاثة أي التكلم والخطاب والغيبة بعد التعبير عنه أي عن ذلك المعنى بآخر منها يعني بطريق آخر من هذه الطرق الثلاثة أي بطريق آخر من الطرق الثلاثة بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقبه السامع ولا بد من هذا القيد ليخرج فلماذا لابد من هذا القيد على المذهبين مذهب السكاكي ومذهب الجمهور ليخرج مثل قولنا أنا زيد وأنت عمرو أنا متكلم زيد اسم ظاهر واسم الظاهر في قوة الغائب فلا يقال هذا عدول عن التكلم إلى الخطاب عن التكلم إلى الغائب لماذا لأن هذا يقتضيه الظاهر لأن الإنسان لا يخبر عن نفسه بنفسه والمخاطب لا يخبر عنه به لا يقال أنت أنت ولا حينئذ ينبغي أن نقول أنا أنا وأنت أنت حتى لا يكون هناك عدول هذا حتما ليس مقتضى الظاهر مقتضى الظاهر أن تخبر هنا بالغائب أنا هو صاحب هذا الاسم الذي من حقكم أن تنادونني به زيد مثلا ونحن الذين صبحوا الصباح ومثل قوله تعالى وإياك نستعين خب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد فإن الالتفات إنما هو في إياك نعبد أين الالتفات في إياك نعبد أنه كان الكلام الحمد لله بصيغة الغائب رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم بعد ذلك عدل في الآيات عن صيغة الغائب إلى صيغة الخطاب فقيل إياك نعبد هنا الالتفات نعم الآن بعد أن قال إياك نستعين لم يعد هناك التفات الالتفات حصل بإياك نعبد الآن مقتضى الظاهر بعد أن عدل أن تمشي على ما عدلت عليه فلا التفات في إياك نستعين وإنما الالتفات أين أول مرة في إياك نعبد بعد أن عدل تمشي على هذا المبنى فإن الالتفات هو إنما هو في إياك نعبد والباقي جار على أسلوبه على مقتضى الظاهر ومن زعم أن في مثل فهذا يأتي والحمد لله رب العالمين.